بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في الآيتين الكريمتين أبحاث وفيهما سبب للنزول. سبب في نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وآله لما استنفذت قريش الوسائل التي كانت عندها لمحاربته، كان قريش طبعا أحسوا بخطر دعوة النبي، وهذا والدعوة هذه يقضون عليها بكل الوسائل. مش اكو عندهم وسائل حشدوها بالميدان؟ مبدئيا وسائل الدعاية، وعجزت وسائل الدعاية، بعدين التجأوا من بعد وسائل الدعاية إلى وسائل الحرب، وعجزت وسيلة الحرب أيضا. فلما عجزت، مر النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام فسمعهم يتحدثون يقولون متى يموت محمد فنستريح منه. النبي تأثر، وصر تأثر مو تأثر أن ليش تمنى موته، لا هو يموت على كل حال، لكن صر تأثر أن الإنسان اللي يعيش في ظلام ويحاول واحد ينقله من الظلام إلى النور، ومع ذلك يتمنى موت، يتمنى القضاء على النور الذي جاء لإنقاذه. طبيعة الحال هذا يهلمك، يعني الجاهل الذي جاءت البعثة لتكميله، والفقير الذي جاءت البعثة لغناه، والذي جاءت البعثة لتسمو به، ومع ذلك كان يتمنى موت النبي. بطبيعة الحال النبي تألم لهؤلاء، لجهل هؤلاء. الآية الكريمة نزلت تسليه، قالت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني احنا اسلفنا حكمنا في انه لا يعيش احد او لا يخلد احد، فانت لا تتأثر من هؤلاء وان كانوا جهال، يعني حاول ان تكون اكبر من الحقد. كأن الآية الكريمة طبعا تربي النبي صلى الله عليه وآله بالتربية التي ارادتها السماء، خليك اكبر من الحقد، لا تتألم من هؤلاء. ثم هذا المعنى اللي يتمنوه لك موجود لكل الناس. هسه نشوف مفاد الآيتين من بعد ما عرفنا سبب النزول. عندنا المفاد الأول، يعني أول سؤال يجي، هل أن الجعل المقصود بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني المقصود بالجعل التكويني ولا الجعل التشريعي؟ كان أكو عندنا جعل تكويني وجعل تشريعي. الجعل التكويني، خلي أوضحها لك، الجعل التكويني هي مرتبتين، مرتبة الإيجاد ومرتبة وضع خاصية في الشيء، يعني مرة أنا هالحديدة هذه أطلعها من المعدن أسويها حديد، زين؟ هاي أوجدتها، طيب، ومرة زيادة على أني أسويها حديد أو أسويها كتلة من الحديد، زيادة على هذا أخلي بها خاصية الجذب، أنا أغطسها مثلا، أخلي بها المغناطيس، فيصير جعل مركب أكو جعل بسيط يسموه. الجعل البسيط، خل أوضح لك فكرة أكثر، مرة أجي أخلق الطين، طين ما موجود وأخلقه، هذا جعلته أوجدته، ومرة لا، من بعد ما خلقته صيرته إبريق مثلا، أول أوجدته ثم سويته إبريق، فيعتبر جعل مركب. فجعل التكوين لما الآية تقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني المقصود بالجعل ياقسم من أقسامه، طبعا المقصود بجعل المركب مو البسيط، لأن الله عز وجل أوجد الإنسان كان مو موجود وأوجده، لكن ما وضع عند خاصية الخلود جعله غير خالد، يعني بالجعل المركب خلى أساس البنية الإنسانية، نفس البنية الإنسانية غير قابلة للخلود. بتعبير آخر، أن جسد الإنسان مو قابل لأن يعيش أكثر من العمر المتعارف، يعيش لمثلا 60-70 سنة ثم تنهدم البنية على نفسها، إما يصير عنده اختلال فسلجي في عضو من الأعضاء، وإما يتمرض بسبب طرق أفرض ميكروب خارجي ويموت. زين، يعني أصل خلق البشر ما خلق ليبقى، إنما خلق ليعيش فترة معينة من الزمن. فالمسألة إذن أساس التكوين البنية البشرية مقابل لأن تعيش أكثر من الأعمار المتعارفة. يجينا سؤال أنه زين، هاي الروايات اللي تروي أن فلان عاش 1000 سنة وفلان عاش 2000 سنة وفلان عاش 3000 سنة، شنو نصيبها من الصحة؟ صحيح أو لا؟ طبعا عندنا لا شيئين، الأنبياء ما لنا شغل بهم، الأنبياء على حدة، الأنبياء مسألة كما يسموها ميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة ما لنا شغل بها، يعني معجزة، المعجزة ما نناقش بها، لأنه الآن كرة واقفة بالهواء الأرض، طبعا هذا معجزة، هذا مو شيء طبيعي، فبرضه سموه جاذبية، لكن سهل الواحد يقول له جاذبية شنو هي؟ لما سهل تقول له هاي الكرة الموجودة بالفضاء الآهلة، الكرة الأرضية وهي بسيطة، أكو كرات موجودة بالفضاء يمكن لو نشيل 1000 مثل الكرة الأرضية نحطها بذيك الكرة مثل ما نشيل لنا حبة رمل ندبها بالأرض. طيب هاي الكرات الهائلة المعلقة بالفضاء بطبيعة الحال يقولون هي واقفة بدافع قوتين، القوة الانتبابية الطاردة عن المركز والقوة الجاذبة، بس السؤال الجاذبية شنو هي؟ القوة الطاردة عن المركز شنو هي؟ ملموسة محسوسة؟ طبعا لا، انما ندرسها بآثارها. بس اسميها انت جاذبة، وقد انا افرض لي اسميها ارادة الله، النتيجة معجزة معلقة بالفضاء. في نفس الوقت احنا موضوع الانبياء ما عندنا شغل به، نبي يعيش له 1000 سنة او 1500 سنة، القرآن الكريم يقول عن نوح فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، هذا موضوع اعجاز ومواضيع الاعجاز ما عندنا شغل به وراء الطبيعة. لكن نجي للموضوع الطبيعي العادي، انا وانت وامثالنا، ممكن ان يعيش الانسان اكثر من العمر المتعارف او لا؟ وطبعا العمر المتعارف مو المعدل، شوف اكو عندنا معدل الاعمار الى ناخله يجوز يطلع 60-70، لكن العمر المتعارف 100، افرض واحد شوي يبعد له 10 سنوات اكثر، ممكن لانسان ان يعيش اكثر من هذا؟ طبعا لا. فاذا قالوا فلان عاش 1000 سنة نقدر نلحقها بعنصر الاسطورة، اذا مو موضوع معجزة هذا موضوع اساطير ما لنا شغل به، كما انه فلان كان جسمه اطول من الاجسام الاعتيادية هم لنا شغل به، قد واحد اسمه عوج بن عنق يطلع سمسي شوية بعين الشمس مثلا من هاللون من الخرافات ما لنا شغل به، هذا بد الوان من الاحاديث، هاي اسطورة ما عندنا شغل بالاساطير. لكن الانسان في عمر المتعارف هالحدود مو اكثر من 100 سنة. طيب هسه الفرع الثاني اللي نسأل عنه، نقول زين انتو الشيعة تعتقدون ان صاحب الامر حي وموجود، زين هاي علامة تخرجها على السناد على الوضع الطبيعي على الوضع غير الطبيعي؟ لا طبعا احنا ما نقول على الوضع الطبيعي اطلاقا، هو اللي يروي ان الامام حي واللي يعتقدون ان الامام حي يعتقدون بان الوضع غير طبيعي انها معجزة، وإلا ما ممكن على الوضع الطبيعي مستحيل واحد يعيش. أسموا أكو بعض الناس بناها هواية عبقري، أن أوه تعقلكم التعقول جايفة، يعني هو بس هو عقله يتصور انه يغير، يعني كأن الناس ما تعرف ان الانسان ما يمكن ان يعيش اكثر من عمره متعارضة، كل واحد يعرفه. لكن احنا نقول انه ما نرويها بانها بالشكل الطبيعي، لا، نقول ان فيها معجزة، ومو احنا اللي نقولها. الفت نظرك ترى الروايات اللي تروي وجود الامام المهدي سلام الله عليه 90% منها للمذاهب الاسلامية الاخرى، وعشرة هن التفت زين، مو بس احنا يعني نرويها، لا، كل كتب المذاهب الاسلامية الاخرى ترويها زين. لكن احنا تختلف ويانا الكتب بشيء واحد، تختلف ويانا ان المذاهب الاسلامية الاخرى يقولون انه يولد بعدين، واحنا نقول لا، مولود وموجود. ليش؟ للقاعدة المعروفة ان الله لا يخلي الارض من حج، ما ممكن بكرة انا اقدر احتج اذا ما عندي امام زمن استطيع احتج. اقول انك انت ما اوصلت للتكليف، يعني شوي خل اوضح لك الفكرة. بكرة لو الدولة تودي ورا واحد من الناس من المواطنين تقول له انت ليش تأخرت عن تسديد الضريبة الفلانية، يحتج عليها، يقول هاي الضريبة اكو بها قانون، يقول بها قانون، يعني شرعت الدولة قانون يفرض هذا. اذا قالوا الدولة شرعت ونشرته هو يصبح مجرم، لازم يهدي الضريبة زين. واذا لا، ماكو قانون يقدر يحتج، يقول ما حد بلغني انا، فهنا الحج، هنا الحق. انا اذا ما اكو امام مفترض طاعة احتج على الله، اقول له انت ما اوجدت لي فرد واحد يبلغني رسالتك، اذا انا لو اضل وانحرف عن الطريق ما لك حق علي، انت لازم تبلغني. لان هاي قاعدة، قبح العقاب بلا بيان، قاعدة عقلية، ان قبيح الله يعاقب بدون ان يبين، غير يبين لي ان هذا صحيح وهذا فاسد، واذا زليت يعاقبني. اذا مو مبين لي، اشقد واحد يقول لي لا اخو مبين لك بواسطة العلماء، اقول له لا، البيان بواسطة العلماء مو كافي، تمام، العلماء نواب الأئمة، ولكن آراءهم في المسألة الواحدة تختلف، مسألة واحدة كل واحد مستنبط لها حكم معين، فأنا أتبع علماً، أتبع هذا الرأي، هذا الرأي، هذا الرأي، لا بد من الرجوع إلى رأي إمام يسددهم. بس هذا يريد لموضوع خاص، المسألة هاي مسألة شوية طويلة أدخل بها أخرج عن صلب الموضوع. فإذن احنا ما نقول ان وجود صاحب الامر بشكل طبيعي ابدا، وانما نقول بشكل معجز. الله عز وجل انما يوجد قاعدة اللطف، قاعدة اللطف تقتضي وجود الامام، مثل الله عز وجل ما يمكن يخلي فترة ما بها نبي، واحنا نعرف اكو بين الانبياء فترات، مثلا اكو بين عيسى وموسى عليهما السلام فترات، ما يصير بين بهالفترة هذه ما اكو اوصياء لعيسى او اوصياء لموسى يبلغون الناس، مستحيل. يعني افرض اشبه شيء الناس ما يمكن تعيش بدون حكومة، ممكن الدولة تحفظ النظام، الدولة تطبق قوانين، كذلك الامام نعم انما يجيب قوانين السماء يطبقها، ينص عليها، يوضح معانيها، ما ممكن تخلي الارض من فجة. ارجع لاصل بالموضوع. فالآية تقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني أصل البنية الإنسانية طبيعيا ما ممكن تعيش أكثر من العمر المتعارف. العمر المتعارف تمام، إذا تعدت العمر المتعارف تنهدم على نفسها، نعم، تموت الإنسان. فما أكو واحد يخلد إلا على طريق الإعجاز، الجعل التكوين هنا والجعل التشريعي أيضا موجود. الجعل التشريعي شنو؟ الحكم، الله حكم على ان لا يخلد بشر على الارض، كل من عليها فان زين. اذا اكو عندنا الجعلين، الجعل التشريعي والتكويني، على ان الانسان لا يمكن ان يعيش زين. الايه تقول له، تقول له احنا اكو بشر من قبلك عاش، حتى هذول يشمتون بموتك، هو هذا اللي يشمت بيك وبيريدك تموت وحتى يشمت، هو راح يعيش حتى يشمت؟ ها اللي يشمد غير يعيش. هو انا واحد مر يقول لقيت لي واحد قاعد له على قبر يبكي بكاء مر، سألت ليش تبكي علي من هذا؟ صديق شقيق اخوك قريبك؟ قال لي لا والله انا لا ابكي على صديق ولا على شقيق ولا على اخوك. قلت له علي من؟ قال ابكي على نفسي. شلون؟ قال هذا صاحب القبر عدوي، وحبيت اني اوقف على القبر شوية اتشمت، شفت كاتبين على قبره البيت وما نحن الا مثلهم، غير اننا اقمنا قليلا بعدهم ثم نرحل. هي مسألة كم سنة، وإلى الدرب كنا ماشيين به، واحد يقال كم سنة أكثر، واحد يتقدم وهكذا. أو تبقى هذه الحياة، نعم تبقى الحياة تبتلع والحياة باقية. مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنسر نسر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر؟ شخوص أطياب، فد الواقع، فد مصور مسلسل يمر. العيش نوم، والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. وفعلا خيال، شوية أقعد لك لحظة أفكر من انولدت إلى الآن، إيش لامس من الحياة؟ إيش عندك؟ إيش تذكر؟ فد شريط يمر، نعم، يحمل هذه الصور المتعاقبة، وتروح صورة وتجي وراها صورة وهكذا. فالآية تقول هذول لما يتمنون موتك، هذول عندما يتمنون موتك راح يخلدون. ماكو واحد ليس حي على المنون بباقي غير وجه المهيمن الخلاق. بس الانسان شوية طويل الامل، الانسان وإلا الحقيقة انا اقول لك احنا لو شوية تكون عندنا حساسية ازاء الموت نموت، لكن لحسن الحظ او من لطف الله عز وجل، من بداية حكمة الله ان خلانا ننسى، والا لو ما ننسى ما مشكلة نقدر نعيش. النبي صلى الله عليه واله يقول لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما اكلتم من لحومها سمينا. هاي لو تتصور شوية تعقل يقول معنى الموت كان ضعفت هزلت، لكن انتم شوية عندكم نسيان. هتشوف اجابه بس انفعل، حط بالتراب وانفعل خمس دقائق ورجع بعد ساعه نسى، ضحك انتهت المشكله. وهو هم يروح يضحكون في خمس دقائق او يمشون خمس دقائق، النظريات يختزن معلومات. العالم المجد يعني اللي يشتغل اللي يتعب تلقى جسده دائما يضعف وروحه ذهنيته تكبر. الذهن يعني المعلومات اللي عنده يختزن معلومات اكثر اوسع. زين نجي للذهن، نقول الذهن هو جزء منفصل عن الجسد، لو بالجسد هذا الذهن اللي يسميه ذهن، تقول هالمسألة بذهني يعني بفكري، هاي فكرك او ذهنك شنو هو؟ من خواص الجسد لو من خواص الروح؟ اذا من خواص الجسد مثل ما ضعف جسدك لازم يضعف ذهنك، بينما بالعكس الذهن توسع والجسد ضعف. نبه لي زين، يعني اخر جانب معاكس. اذا من هنا تقدر تعرف ان الذهن مو من خواص الجسد، هاي وحدة. ثانيا نجي نقول الان بعض الناس نسأل ايش قد تحفظ شعر، يقول لك احفظ مثلا 2000 بيت. ايش قد تحفظ مثلا نثر، يقول لك احفظ خطاب ومقالات. احفظ بعض يحفظ القرآن، وعن الناس يحفظون القرآن الكريم. طيب نجي نقول هذا الحفظ شنو هو؟ هذا الانسان لما يحفظ شيء شلون يحفظه؟ يعني انا قصيدة افرض احفظها قبل 50 سنة، وهذا عمري 90 سنة، اكو بعض الناس عمره 90 سنة يحفظ قصيدة من عمر 10 سنوات، شلون ظلت 80 سنة بذهنه؟ وين موجودة هاي؟ وين يا مكان؟ مطبوعة بالذهن، منقوشة نقش، يو شنو محتوات؟ اذا كان مطبوعة طبع، نجي ناخذ هالمخ، المادة النخاعية، هو المادة النخاعية مركز الحفظ والتذكر، المخ، زين؟ انكرشف، نشوف ان هذا لو نريد نطبع عليه معلومات، ياخذ معلومات قد كم صحيفة؟ قد مو اكثر من 4-5 صحائف. اذا وين هذا اللي يحفظ القرآن؟ وين مطبوع القرآن عنده بيا مكان؟ إذا مطبوع ذهنه لازم ذهنه يكون قدر مخه الموجود الآن 1000 مرة. بأي مكان؟ شو تبين أن النظرية دا حاول أفتتها لك، هي نظرية وين مكينة؟ دا حاول أقربها يعني أبسطها. الواقع أن هذه المعلومات اللي يحفظها الإنسان بأي مكان، لو كان الذهن مادي لكان ما ياخذ الا معلومات تتسع ال4 صفحات، لكن لما يظهر ان الذهن غير مادي لان ياخذ معلومات تتسع الى الاف الصفحات. فاذا الذهن من خواص الروح وليس من خواص الجسد. 2. ثالثا، الان احنا نعرف المادة لها خواص. المادة من خواص المادة انها لا تقبل الصور الا على التعاقب. شلون يعني؟
انا اضرب لك مثل شلون لو تاخذ صورة على التعاقب. اقلوب افرض من الكهرباء خلي عليها فرد كهرباء احمر يطي شعاع احمر. جيب فوق الكهرباء الاحمر خلي كهرباء اسود يطي شعاع اسود قاتم. ما لازم هذا صبورة اصبغها بصبغ ابيض بويه بيضة ثم تعال حط على البويه البيضة بويه سوداء. البويه البيضة لو ليه تظل لو تروح الرعا تروح تبقى البويه الثانية السوداء. جيب اصبغ على البويه الثانية بويه صفرة السوداء تروح تبقى الصفرة. يعني ما يقبل الا صورة واحدة الا لون واحد مكان واحد بساعة واحدة ما يقبل الا لون واحد. الالوان الاخرى يا لون التالي الاخير هو يسيطر على الالوان الاخرى يغطيها ويبقى هو البارز. تمام جميل. نسأل نشوف الإنسان الآن لما يولد أنت تطلع الصبح من بيتك شفت منظر الصحن انطبع بذهنك، شفت منظر السوق انطبع بذهنك، شفت منظر مجلس انطبع بذهنك، شفت منظر عركة انطبعت بذهنك، شفت منظر بستان انطبع بذهنك، ألف منظر تشوف تنطبع بذهنك. بالليل لما تقعد شوية تستلقي على وسادتك بس تغمض عينك تتصورها المناظر بارزة قدام عينك، كل الأشياء اللي شفتها بالنهار تشوفها نعم في ذهنك من تستحضرها. اللي شفته اليوم وهمس وقبل 100 سنة بس تحاول تستحضرها تبدو أمام عينك بالمخيلة واضحة. زين فلو كان الذهن مادي لكان يأخذ خواص المادة ما يقبل إلا الصورة الأخيرة والصور الألوية كلها تنحي. زين ليش هاي الصور موجودة محتفظ بها الذهن؟ التفت. يعني أنا دا أقرب لك ترى أبسط الأدلة واللي عندهم أدلة معقدة. فقط عن الروح غير الجسد هاي مفروغ من عندهم. واللي يقرب هالمعنى شنو؟ انا اكد لك لما جزئت الذرة التعريف السابق لما يعرفون الذرة يقولون هي الجزء او الجزء الذي لا يتجزأ. زين الان لا طلعت مو جزء لا يتجزأ تتجزأ وتصير 30 مليون موجة ضوئية. التفت. زين اذن هاي قلبت لك الحقائق المادية قلب. يعني اكو نظرية انا شفت لي احد المتأخرين نقلها الدكتور محمود غالي العالم الشهير بالذرة ينقلها عن احد العلماء الاوروبيين يقول ان الماء العالم كان يوما من الايام طاقة فتبلور الى مادة وسيتحول الى طاقة مرة اخرى. يعني راح يتحول طاقة الى قوة مثل القوة الكهربائية ما تحسها الا تشوفها من اثارها. انت الان القوة الكهربائية ما تقدر تحسها ولا تلمسها لكن تعرفها من اثارها. شوفها تجي للجلوب شعلتها وجدت المروحة حركتها والا هي وين القوة الكهربائية؟ تبكي لزين طاقة عين. في الواقع هذه تجزئة الذرة وتحويلها الى طاقة قلب لك النظريات المادية رأسا على عقب. الان اوروبا تجتاحها موجة روحية بدل الموجة المادية اللي كانت تجتاحها سابقا. احنا عندنا قال ملقنا اللغة كلها عندنا موجودة. ليش؟ لان احنا عندنا في حضارتنا وفي ديننا ان الروح ليس من جنس ما يموت. الروح خالدة موجودة. رواياتنا منذ الف سنة منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله النبي قال ان الارواح تقف ليالي الجمع على شرفات البيوت اذا رأت اهلها بخير استأنست واذا رأتهم بشر تألمت ونادت يا اهلينا اذكرونا قبل ان تكونوا مثلنا فلا يذكركم احد. حب العرمي يقول طلعت مع الامام علي على الجبانة هالمنطقة ظهر النجف. يقول وقف على الجبانة طويلا الى ان انا عجزت من ليه. قلت له سيدي افرش لك ردائي طال وقوفك انت تعبت افرش لك ردائي تقعد. قل لي لا ان هي الا مزاحمة مؤمن يا حبة. قلت له المن الزاحم سيدي ما اشوف اكو احد حتى الزاحمة. قال لي لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. قلت سيدي ارواح ام اجساد؟ قال بل ارواح. هل معنى اللي ياخذ احد الادباء فكم حمحمت حول الغريب وانشدت تقدست يا وادي ابن عمران واديا ترابك اكباد تداف وانما نسيمك ارواح تهب عواديا. ما هو ارواح المؤمنين؟ احنا عندنا مسألة الروح مو بس عندنا. لا الرومان عندهم النظرية الاغريق عندهم النظرية. ارجع الان الى الفلاسفة فلاسفة الرومان فلاسفة الاغريق. نعم يذهبون الى بقاء النفس النفس الناطقة. فلاسفة غير المسلمين يقولون النفس خالدة لا يعتريها فناء. هذه الموجة الأخيرة بأوروبا اللي اتجهت اتجاه مادي وبعد ذلك الآن بدأ المد يميل إلى جانب الاتجاه الروحي. فالروح خالدة. إن عرفنا هذا الآية تقول كل نفس ذائقة الموت. يعني أن الموت يقع على الجسد وليس على الروح. يعني الروح لازم تذوقه. شلون تذوقه يا هي ميتة؟ لأن الموت شنو في واقعة؟ الموت في واقعة مو أكثر من انفصال الجسد عن الروح. أنا أعتقد ملزم أن أقرب لك النظرية بصورة أكثر. ترى الإنسان يلبس عدة أجساد في خط سيرة. الجسد الأول التراب. تراب شفت؟ يعني هل أنت قبل أن نتكون منين كنا؟ إحنا كنا قابلية. هالقابلية موضوعة بالتراب. القابلية انتقلت للشجر صارت فاكهة. انتقلت للزرع صارت نبات. هجا الحيوان أكلها. إذا لبست ثوب التراب أولا ثم لبست ثوب النبات. بعدين لبست جسد الحيوان. بعدين أكلها الإنسان لبست الجسد العنصري. بعدين تعود مرة أخرى تلبس التراب. بعدين تعود من التراب تلبس الجسد العنصري ثانيا. تنبه. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الميتة الأولى الهزلية بالتراب والميتة الثانية بالتراب. والحياة بلبس الجسد العنصري بالدنيا والحياة بلبس الجسد العنصري بعد البعث والنشور. تلاحظ؟ في الواقع الإنسان يلبس عدة أجساد. خلق الناس للبقاء يقول أبو العلاء المعري. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفادي إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد. فالآية عندما تقول كل نفس ذائقة الموت تقول الموت يقع على الجسد مو على الروح. هو هذا بتخطر هذا الجسد ترى اللي كل أتعابنا عليه. ترى تتأمل العلماء يقسمون الكمالات ثلاث أقسام. اكو عندنا اولا الكمالات الخارجية. الكمالات الخارجية مثل ايش؟ سيارة فخمة يركبها الانسان، بيت فخم يسكن به، طعام طيب، نقود يتصرف بها، اثاث، هاي الكمالات يعني وسائل التكامل الخارجية. وسائل التكامل الخارجية هالاعيان، دار، سيارة، بيت، نقود، هاي سريعة التلاشي. اليوم عنده واحد وباشر عنده واحد. اكد لك ماكو عاقل يقول هذا عندي يظل عندي للصبح. اذا يقول يظل عندي للصبح ويقطع ما عنده عقل. الحياة ما معروفة باللحظات. هذا واضح. وسائل التكامل الخارجية سريعة التلاشي تنتقل من يد الى يد اخرى. انما الدنيا عوار والعواري مستردة. شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. بعدين التكامل وسائل التكامل الثانية او الكمالات. وسائل التكامل الجسدية. وسائل التكامل الجسدية شنو؟ هل اقول لك عليها يقع عليها الموت. وسائل التكامل الجسدية قوة البدن. صباحة المنظر. نعم. الجسم الشكيل البهاء. الاشياء ذات العلاقة بالجسد. هذه سريعة التلاشي ايضا. الانسان اذا الله قدر له ان يعيش. اذا الله مقدر له يعيش بالحياة. هذا الجسم العدل ينحني يعوج. القامة نعم تتهود تعوج. الوجه الجميل يتجعد. البسمة المشرقة تخبو. النضارة القوة تضعف. والله ابن الرومي هلا فتقطع يوصف بها نفسه من اروع ما يكون. يقول ولي عصا عن طريق الذنب امدحها بها اقدم عن تأخيرها قدمي. ساعديني يقول تساعديني شوية. كأنها وهي في كفي أهش بها على الثمانين عاما لا على غنمي. كأنني قوس رام وهي لي وتر أرمي عليها زمان الشيب والهرم. فالقوة تضعف والجسد ينحني والبسمة تخبو وأناقة الوجه جعد. كل غير معلمة. تبقى الكمالات الروحية. هذه هي القسم الثالث اللي ما تموت. الكمالات الروحية شنو؟ علم، ملكات طيبة، أخلاق، سجايا. هاي الكمالات الروحية هاي ما تموت لأنها من جنس الروح. فالموت عندما يقع الموت على كل الأمور المادة على الجسد. كل نفس ذائقة الموت يعني هذا مصير الجسد يتحول إلى تراب. ينتهي إلى تراب يموت. فتشيل هالجسد العزيز طبعا سلم الى التر. وإلى آخره. فالحقيقة مرة والله العظيم مرة يعني وهي مؤلمة، لكن الإنسان وكيح، إنسان وكيح. وإلا تشوف هالوجه الجميل اللي تحرص عليه، هالوجه الجميل اللي تحرص عليه لا تصير عليه ذبابة أو لا يصير عليه وسخ، شيل عاد وطيل هالتراب هذا يلعب به شميل. انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. تلقى سوى هذا الخد الانيق على التراب، كل شيء رائقة الموت. ثم انتقلت الآية قالت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني لا يسأل واحد يقول اذا ليش الله على جل ما خلانا بمكاننا مستراحين، ليش طلعنا الموت، شنو النتيجة من هاي؟ تجاوب الآية على السؤال، يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة، بتعبير آخر أن الدنيا قاعة امتحان. شلون واحد يقض إلى قاعة الامتحان ليختبر؟ المعلم ما يدع عداوة عندما يطلب سؤال صعب، إنما يريد يختبر مقدار استعداد الذهني. إذا جاوب يطلع مزود بكفاءة علمية، إذا ما جاوب يطلع مزود بشهادة بالرسوب. يعني أن ما استعمل طاقاته أو عنده قصور ذهني، واحد وعده نعين. زين؟ الدنيا كذلك، يمر الإنسان بالدنيا إذا مر بها مرور بهذه الدنيا شنو الامتحان الاختبار، تمر عليها مظاهر الخير ينعرف، تمر عليها مظاهر الشر ينعرف أيضا. نبلوكم بالشر والخير فتنة، يعرض للخير ويعرض للشر، يعني مو الله يختبرك. الفتنة مو المقصود بها الفتنة بهذا المعنى، الاختبار يعني التجربة. شفت لي زين؟ تقول افتنت الذهب يعني جربته، فتشوفه بيغش ولا. الفتنة يعني التجربة، التجربة الاختبار. نبلوكم بالشر والخير فتنة يعني لتختبروا حتى تظهر معادنكم، ينعرف الطيب من غير الطيب، ينعرف الجيد من الرديء. في تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، تمر الاحداث على الانسان خير او شر يختبر معدنه، يختبر معدنه. شوف مثلا على سبيل المثال واحد من رؤساء عبس، هذه القبيلة المعروفة، هذا هي واتد على عبد الملك بن مروان في خلافة عبد الملك. عبد الملك اكرمه واحترمه، شاف اعمى، قال له انت متى ذهب بصرك، عيونك كم تراحان؟ قال له والله اكو حادثة ما احب انقلها لك لان اهلمك بيها. قال له انا بنحجي نسمر ما عندنا شغل، اشتريها. خرجنا نطلب العشب والكلى، احنا ناس عندنا اغنام وطالعين ندور لها عشب وكلى ومياه، وليس على وجه الارض عبسي اكثر مني اموالا واولادا واسره. فجينا نزلنا في واد مخصب، صار الليل طرقنا سيل تحت عين الصبح، واذا لم يبق من عشيرتي ولا اسرتي ولا الاموال ولا الاولاد استجروا بالله شيء إلا أنا وطفل وناقة بس. قال لي جيت أريد أركبك على الناقة، شفتها تريد تهرب ويتألجمها، لأن إذا راحت ما عندي واسطة للصحراء أموت. سمعت صوت الصبي، أدرت وجهي وإذا بثم الذهب في أمعاء الصبي، والصبي راح. يقول جيت للناقة إذا أمسكها رمحتني برجليها فأذهبت بصري. قال وبعدين، قال بعدين مرت بي قافلة نقلتني جابتني وعشت. قال لي قال وضعك شنو شلون؟ قال والله لا ازداد لله الا شكرا، كلما تمر الايام انا ازداد شكر، لانه مش عارف شنو اللي اسويه، اللي اقدر اسويه شنو. ثم انا سمدري قد تكون مصلحتي في هذا، هذا شيء ما اعرفه، انا لا ازداد لله الا شكرا مهما كلف الامر. طبيعي هذا لون من الصلابة، يعني هذا مو كل واحد، يعني بعض الناس ينهار لسبب بسيط، سبب بسيط نعم ينهار مو الشكل. انا شفت واحد من أصدقائنا أو سمي من أساتذتنا الواقع، مصري رجل جليل دكتورة، مات رحمة الله عليه. هذا الرجل عنده ولد توفى شاب ما عنده غيره، ودهر في صديق من أصدقائه بالظنن استطرد إلى رفاء ابنه بأبيات من الشعر، ما كمل الأبيات وقع بالقاع، ما كمل شالوا البيت مات خلص، لأنه فقد واحد موفر. أنا يقول له أنا لا أزداد إلا شكرا، أنا لا أزداد إلا شكر،
وبالعكس تمر مظاهر النعمة مظاهر الخير على الإنسان واحد يطغى إلى تمر عليه ما يمسك عصابة واحد بالعكس يزداد رزانة وهدوء. ولا تتصور أكو مظهر من مظاهر الخير أو أكو مظهر يسر النفس مثل الظفر بالعدو. إذا واحد ظفر بعدوه هذا فرق لذة روحية بها لذة نفسية فهنا يعرف عنده أعصاب وما عنده أعصاب. يتأمل خطر حادثة إبراهيم ابن هشام بن عبد الملك هذا كان هارب وكانت السلطة العباسية تدور عليه تريد قتله وأنقت مبالغ طاهرة لمن يلقي القبض عليه. هذا من بعد ذلك اجى المنصور للكوفة طبوا عليه جماعة قالوا له انتوا دولتكم استقرت وتركزت وما اصبحوا افراد يأثرون بها وهذا انسان عنده علم وعنده ادب وعنده خلق وعنده خبرة هذا شي يضركم شي ينفعكم ليش ما تطلقون صراحة فتعرفون عنه وبنفس الوقت تستفيدون من خبرته وتجاربه. المنصور عاقل قال والله نظرية معقولة. امر بنادي نادى بالامام لابراهيم طلع ابراهيم لما طلع رحب به المنصور قاعدين هو ويا بالله يحجون قال احكي لي انت لك مده مختفي ما مرت عليك قضيه لفتت نظرك؟ قال لي والله مرت علي حادثه لفتت نظري. قال شنو هي؟ قال لما توجهت الى الحيره انا هربت جيت الى الكوفه لان خفت انه تكتشفون موضعي. جيت للكوفه لقيت لي باب مواجه للصحراء كبير وواقف عليه رجل وياه حشم وخدم ويظهر انه من اهل الجاه والنعمه والثروه. طبيت شافني مضطرب قال لي ما بالك؟ قلت له رجل خائف على نفسه مستجير بك. قال لي وصلت الى الامام تفضل. طبت استقبلني يقول احسن ضيافتي فتح لي حجره في داخل بيت عند اهله جنت كل اهل خدمتي طعام وملابس وخدمه طلعت شهر كامل بالبيت. من بعد ما انتهى الشهر قلت له يا هذا جزاك الله خير والله لقد احسن ضيافتي لكن انا بدي اشوفك انت تطلع الصبح ما تجي الا المغرب وين تروح؟ قال لي والله انا عندي شغل. شو شغلك؟ قال لي والله ادور على قاتل ابوي. قلت له من قاتل ابيك؟ قال لي ابراهيم ابن هشام بن عبد الملك. قلت من ابوك؟ قال لي ابوي فلان ابن فلان. يقول صورت صدق ايام حكمنا انا الذي امرت بضرب عنقه. قلت له زين اذا ادليت على قاتل ابوك شنو؟ قال لي من هو؟ قلت له انا. قال لي انت؟ قلت له شلون؟ قال يحسبك رجلا نظه الاختفاء فاراد ان يتخلص من الحياه، اعتقد انت من قد ما شارد وخاي وضايق تتخلص من حياتك. قلت له لا والله احكي لك الواقع انا ابراهيم والمساله باليوم الفلاني وانا وديت على ابوك على حساب القضيه الفلانيه وضربت عنقه. هو سقط يقول سكت. تفت لي. قال لي يا هذا اما ابي فستلقاه عند حكم عدل ويقتص له منك. اما انا رجل عربي ما اختر دماني انا عربي واللي طب احنا العرب عندنا العاده اللي طب البيت نعم مستجير بي تجيره ولو على نفسه. انا لا اختر دماني انا ما اعتدي على دماني ابدا. تفضل هذه نقود اخذها وهي فرس اخشى ان تزهق نفسي يوم من الايام واسيت لك. اسلك الصحراء وروح انت وابي ستلتقيان عند حكم عدل. روح اطلع. تصور يعني هذا لون الواقع من السمو ها؟ والواقع هذا احنا مغرب على تاريخنا. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول اذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدره عليه. احنا على ظهر المقياس اكو في تاريخنا وحضارتنا الاف الحوادث. لكن والله لا تعتقد اكو شيء من هذا عند الامويين يوم الطف ابدا. مما يدلل على ان دول ما لهم صله لا باسلام ولا بعرب. لان صور هؤلاء يا اخي رجل قتل حسين قتل انتهى كل شيء زين اهل بيتا قتلوا يوصل الامر الى قتل ابو يوم واحد وش صور هاي يعني. قتل المرحوم العقاد عنده في التعبير يسميها نكسة الشر في الطباع الانسانية وإلا قتل ابو ست اشهر وقتل ابو يوم واحد فدول ليش هذا ليش هذا شو انتظر من عنده شو يعمل الحسين مولد لطفل يوم العاشر والدته امهم اسحاق ابوها طلحه اللي انقتل بواقعة الجمل هاي ولما ولدت الطفل جابتها صدفة يوم العاشر ولدت الحسين واقف بباب الخباء يتلفت مخيم الانصار خالية ما بها احد مخيم بني عبد المطلب خالية بهالجو الكريم المؤلم بهالجو النفسي المملوء أمام، وهيجت إلى شالت الطفل قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جفت لي من اللبن، ما عندي لبن أعطيه أخذوه. أخذه الحسين يتأمل في وجهه بينما هو كذلك، وإذا بسهم يذبحه من الوليد إلى الوليد. وهل معنى اللي فصل السيد سيد حيدر في قصيدة الراهية ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى، لقد ولد في ساعة هو والردى وفي أذنه من قبله السهم كبرى. ومجرنا هو قصد للتضحية، لا، وصل إلى الطفل أبو ستة أشهر أيضا الذي لم يصل بعد إلى دور الانتقام، يقولهم الحسين والله لقد جفت لأمه من اللبن، كم هاي موجة نبلاء، خذوه بأيديكم اسقوه جرعة من الماء إن خفتم أن أشرب من الماء شيء. يكون الجواب أن يطلفوه بسهم يذبحه من الوليد إلى الوليد. ورجع الحسين يحمله وهو يقول اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. وهنا انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر. بتأمل ليش أقول لك هذول ما أكو عندهم نعمة، ما تشعر أن عندهم شيء من الحرارة اللي عاشوها، ما شعر أنهم عرب ولا شعر أنهم عندهم شيء من تعاليم الإسلام، وإلا مخيم محتوي على نساء وأطفال، أطفال يتامى ما بيهم غير نساء وأطفال. يقدر بعض المؤرخين يقول 10,000 فرس هجمت عليه، 10,000 فارس. فخرجنا بنات الزهراء يتراكضن من خباء إلى خباء، واحد بيد قبس الصحيح بسوا عليهن الأخلي نارا، التهبت النار بالمخيم. خرجنا بالصحراء، أنت تعال شوف عاد حل المرأة هذه اللي تجمع شتات العيال والأطفال، والنار قد أخذتها من كل جانب، وقفت بين أطناب المخيم. من هجمة خيون العبا ولحدود المخيم دنت، طلعت من الخيمة تعدي يا نبالت تلاشبت، صاحت يا بوشيم عدل يا روحك الطيبة ظهرت، خويا ان شاء حين توب وسرع ترسكي من ولد، لما نسمع ابن النبيل بالحمية شربت، قام وعلى وجهه وقع وجروح جسمه تسايلت. تلاحظ هاي المسافة الموجودة، قبر حبيبي للمراهن المذبح يمه وقبر الحسين، تخبر شنو هالمسافة هاي، شنو بين المذبح وبين قبره؟ الحسين اندفن بالمكان الطاحبي رأسا، يعني احتفر الأبصار جسده. إذا شنو هالخطوات هاي بين قبره وبين المذبح؟ هاي الخطوات حركه نداء زينب لما صاحت نور عيني يا حسين، دي بقاء الحياة، أراد أن ينهض سقط، نهض ثانيا سقط، نهض ثالثا سقط. منهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، كنوا أحرارا في دنياكم، ارجعوا إلى أحسابكم، كنوا عربا كما تزعمون، كنا تعرض عليهم مروعين عيالي وأطفالي، كنت معرض عليهم مروعين النساء والأطفال. والصوت ينبعث إليه من أعماق المخيم نور علي يا حسين، ابن أمي يا حسين، أخي إن كنت حيا لأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا. بعد حزين من واي من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، اما بيك ما يجيلك نداي، نواحا إبليس مثل فقيدهم. اللهم آمنا في أوطاننا، خذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح، من على مرضانا بالشفاء والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء،
مؤسسين تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.